بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى إخوانه الماجدين المباركين من النبيين والمرسلين، وصلي وسلم وبارك على أصحابه الغر الميامين الثابتين القدوة الأمناء العاملين، وعلى من تبع أثرهم وانتهج نهجهم واحتزى حذوهم بإحسان إلى يوم الدين. مشاهدي الأكارم، أهلا وسهلا بكم في هذه الأمسية المباركة. وكنا قد وقفنا في اللقاء الماضي عند سؤال لشيخ الإسلام وجه إليه من بعض طلاب العلم عن شيخ من المشايخ الذين اجتهدوا في جمع الناس وضمهم إلى طريق الله، فدعاهم، دعا بعض العصاة، دعا بعض الغافلين، ومنهم من زاد وسلك طريق الإجرام وانتهج سبيل السفلة الذين لا يرعون ولا يعرفون لله حقا. فقال الشيخ: دعوتهم بالقرآن فلم يجيبوا، دعوتهم بالسنة فلم يلبوا، فلجأت إلى طريقة. ما هي؟ قال: إلى إنشاد الأناشيد وإحداث السماع وجذبهم بتلك الأناشيد أو بهذه الأشعار أو بتلك الرقائق التي تنظم في نظم. فكان هذا له أعظم الأثر في قبولهم للدعوة ورجوعهم إلى الله وإحسان توبتهم. فلما وجه هذا السؤال إلى شيخ الإسلام: أيعد هذا السماع سبيلا للدعوة ومنهجا للتربية؟ فماذا قال شيخ الإسلام؟ لكن قبل أن نجيب أو قبل أن نذكر إجابة شيخ الإسلام، دعونا نذكر بما كنا قد قلناه في الحلقة الماضية لما فيه من الفوائد، ثم نبني عليه ما عندنا إن شاء الله في هذه الليلة. كنا قد ألمحنا أيها الإخوة الأحبة الفضلاء إلى أن الإسلام كله منهج، الإسلام كله منهج. فلكن نحن في حلقتنا نريد المنهج الخاص، أقصد منهج الدعوة والحركة وكذلك السبيل إلى جذب الناس إلى دين الله سبحانه وتعالى. يعني ندعو إلى سبيل الطائفة المنصورة كذلك بأسلوب الطائفة المنصورة. كيف يكون ذلك؟ نحن نعلم أن هناك قضايا لابد أن توضع في ذهن الداعية وفي ذهن المدعو. من هذه القضايا التي ينبغي أن نركز عليها أن الغاية من تحرك المسلم بالدعوة أو كذلك الغاية من إقامة الإنسان على دين الله هو أن يحقق معنى العبودية، هو أن يقوم بمعنى العبودية. فليست الغاية كما قال بعضهم نريد إقامة الدولة الإسلامية أو الخلافة الإسلامية أو ما شابه ذلك. فإن الدولة الإسلامية والحكومة الإسلامية كما يعني لو سيرناه في ذلك ما تراد لذاتها، إنما هي وسيلة لإقامة العبودية لله سبحانه وتعالى. إذن الغاية الأولى والعظمى هو عبادة الله سبحانه وتعالى وإقامة الدولة والتمكين للخلافة أيضا من أجل إقامة عبادة الله سبحانه وتعالى. أقول هذا الكلام لأن بعض الناس يظن أن السبيل إلى هذه الدولة الإسلامية حتى لو كان فيها إهمال وتنازل عن سبيل العبودية فلا بأس، فالمراد الأعظم عنده هو إقامة هذه الدولة حتى ولو انكسرت عنده بعض شعب العبودية. أقول العبودية هي الأصل، وإن جاءت بعد ذلك الدولة الإسلامية وممكن لك فلا بأس، وإلا فإن العبودية هي الأصل وهي المرتكز وهي المحور الذي يعمل من أجله المسلم. أنت مطالب بأمور، قم بهذه الأمور، هذا ما تكلف به. إن تهيأ لك أن تقيم الدولة الإسلامية فأقمها، وإلا فما عليك إلا أن تقيم العبودية في نفسك. تنظر، يعني لا يجوز للإنسان أن يخالف مثلا سنة النبي في اللحية مثلا أو في الثياب، أو أنه يحاول أن يلبس لباس الغير ملتزمين، لا أقول بقى المجان ولا الفاسقين، لكن لباس غير الملتزمين، ويتعامل بمعاملات غير المسلمين كأنه يريد يعني أن يداري أو يريد أن يتخفى عن الأعين حتى لا يحسب من الصف الإسلامي، ويقول إنني إذا كنت خفيا وإذا كنت بعيدا عن أنظار استطعت أن أعمل إسلام ولخدمة الإسلام، نقول له إن هذا الكلام كلام لا يتفق لا مع عقل ولا مع دين، أنت ما كلفت إلا بأن تقيم العبودية في نفسك أنت، أما إقامة الدولة الإسلامية وإقامة أمر الإسلام والتمكين له هذه المسائل فلن تكون بالمخالفة، إنما تكون بتطبيق الشرع على نفسك، فإذا طبق كل منا الشرع على نفسه أقيمت دولة الإسلام، وما الدولة إلا أفراد وجماعات إلا قبائل، وهذه القبائل إذا اجتمعت جميعا كل قد أقام الإسلام في نفسه أقيم الإسلام بيننا وفينا وعلى جميع من حضرنا. إذن أيها الأحباب، الأساليب غير الشرعية التي تسلك ويقال إننا أردنا بهذه الأساليب غير الشرعية أن نقيم دولة الإسلام ليس من الإسلام في شيء، فكذلك السبل التي تسلك من أجل الدعوة أو إعلاء راية الإسلام كما يقولون من البرلمانات والمظاهرات والاغتيالات وغير ذلك من سفك الدماء وترويع الأمنين، هذه ليست سبلا شرعية أبدا لإقامة دولة الإسلام وما تقوم دولة الإسلام بذلك. كذلك نقول إن التنازل عن مقتضيات العقيدة وإن التقارب مع الشيعة مثلا أو مع غيرهم ممن لا يدينون بالإسلام بدعوى أن في ذلك تمهيد لإقامة دولة الإسلام، هذا أيضا ليس من الإسلام في شيء، فلا يقوم الإسلام إلا بأصول الإسلام ومناهج الإسلام. كذلك نركز على مسألة مهمة جدا، وهو أن أعظم المعينات للعبد على إقامة العبودية في نفسه أن ينظر في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنت انظر إلى الأحوال التي مر بها النبي، مر نبي بفترة مكية ماذا فعل النبي؟ هل قاتل أحدا؟ هل نصب الاغتيالات لأحد؟ هل جعل هذا السبيل سبيلا لتسنمه لملك زمام الأمر وسيطرته على الناس؟ أبدا. نحن نعلم في 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 أيام منى وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 60 صحابي وكان مع أكثرهم السلاح، قالوا يا رسول الله لو شئت لنميلن، يعني على رؤوس الشرك، فهم معنا في منى وهم عزل، لو شئت لنميلن عليهم ميلة واحدة، فنهاهم النبي وقال لم أمر بقتال. فهذا هو شأن النبي صلى الله عليه وسلم، فكل مسلم ينظر في حالته، في أي حالة أنا، هل في حالة قوة وتمكين أم في حالة أخرى غير ذلك، وانظر ماذا فعل النبي في الفترة المكية وماذا فعل في الفترة المدنية، فإن في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم خير المنهج وخير السبيل وخير الحلول لمن أراد أن ينهج نهج النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أنا أقول السيرة أؤكد عليها لم تأخذ حظها من الدرس، يعني هناك في السيرة أمور يجب أن يبحث عن حكمها وعن عللها، ولماذا فعل النبي ذلك في هذا المكان ولماذا قال هذا القول في هذا الموطن، إذا نظرنا وتعلمنا السيرة ودرسنا السيرة بهذا المنهج استطعنا أن نقول بفعل أننا ندعو على طريقة رسول الله وأننا نسلك سبيل النبي صلى الله عليه وسلم. السيرة بالذات يا أحباب تمتاز بأنها الخلاف فيها يسير، يعني ممكن في التفسير مثلا الآية تحتمل عدة أوجه وكل يعني له وجه، كما قلنا أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرسل ابن عباس رضي الله عنهما وقال لا تجادلهم بالقرآن يا ابن عباس، لا تجادل الخوارج بالقرآن إنما جادلهم بالسنة، لماذا؟ لأن القرآن حمل أوجه في معاني كثيرة. ونحن نقول أيضا السنة الخلاف فيها يسير، يعني أمورها مضبوطة ومحكمة، فإذا رجعنا إلى السنة لفهم القرآن وفهم ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وما هو المنهج الذي سلكه النبي استطعنا أن نصل إلى السبيل الأقوم من أقرب السبل. فهم السيرة أمر مهم لكل من أراد أن يسلك على درب النبي صلى الله عليه وسلم. عامرة هذه السيرة النبوية بالأحداث، ويكفينا أن الله عز وجل قد قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ففي سيرته خير تفسير. وأنا قلت قبل كده وبأكد إن من أراد فهم آيات الجهاد فلينظر في جهاد النبي، من أراد فهم كيفية معاملة الأولاد والزوجات والجيران بل حتى والأعداء فلينظر إلى معاملة النبي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت حياته وأقواله وأفعاله وتقريراته خير تفسير لما جاء ولما أجمل في القرآن. فخير سبيل لنا هو أن نتحرى وأن ندقق في سيرته صلى الله عليه وسلم، ففيها التفسير وفيها التأصيل وفيها السبيل وفيها كل خير إن شاء الله. وقد قلت قولة قبل ذلك، إذا كان الله عز وجل قد قص علينا أحسن القصص وقال نحن نقص عليك أحسن القصص، وجاء ذلك في معرض أو في تقدمة السورة سورة يوسف عليه السلام، فإننا نقول كذلك إن في قصص النبي وفي سيرة النبي أحسن القصص وأحسن السير، فهو سيد المرسلين وهو إمام المتبعين صلوات الله وسلامه عليه. مليئة هذه السيرة بالأحداث والمناهج والحلول. برضو أنا شبهت السيرة بالديسك المضغوط، يعني كلما قابلتنا مشكلات فما علينا إلا أن نفك هذا الديسك المضغوط أو هذا القرص ونفسر ما فيه ونتفاهم ما فيه، سنجد حلولا لكل المشكلات التي ستعرض لنا. يعني 23 سنة أيها الأحباب جهاد وإكمال للدين وتعليم وإتمام للنعمة قضاها النبي صلى الله عليه وسلم، ففيها كل الخير وفيها كل البيان لمن أراد أن يسلك السبيل الآمن. كذلك أقول يا أحباب في تذكيري لما مضى، إن بعض الناس ربما يأتي ويجتزئ من السيرة بقطعة، زي بعضهم يقول لك الاغتيالات سنة مهجورة. اغتيالات ايه اللي سنة مهجورة؟ مين اللي قال ان الاغتيال من السنة اصلا؟ يقول لك حادثة كعب بن الاشر. كعب بن الاشر كان مجرم، والذي قضى بقتله هو النبي صلى الله عليه وسلم، وكان وقتها يقوم مقام الحاكم، يعني كان هو الحاكم او كان هو الملك على المسلمين، فامرهم بقتل هذا الرجل الذي تعدى على المسلمين وعلى المسلمات وما التزم بعهد وما وفى بوعد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هل كان النبي اتخذ هذه الوسيلة وهو في فترة الاستضعاف من أجل إقامة دولة إسلامية، أم كانت دولة إسلامية موجودة بالفعل؟ كانت دولة موجودة بالفعل. فكان أمر النبي صلى الله عليه وسلم كرئيس دولة وكحاكم بقتل هذا المتعدي وهذا المتسفه على المسلمين والمسلمات أمرا حتميا لازما للحفاظ على أعراض المسلمين. ونحن نعلم أن الحفاظ على العرض أمر مشترك في كل الشرائع، يعني الأصول والكليات الخمس التي بنيت عليها كل الشرائع منها الحفاظ على العرض. فإذا كان عرض النبي يعني يدنس أو يقال فيه فهل نسكت؟ هذا الرجل، هذا الرعديد الكذاب كعب بن أشرف، تناول عرض النبي ونساء النبي وبنات النبي وتناول المسلمين جميعا بالسب والطعن، فهل يسكت النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك؟ أمر صلى الله عليه وسلم باغتياله، وكان وقتها لا يريد باغتياله أن يقيم ملكا، الملك كان موجود، إنما أراد أن يرد سفيها عن سفهاته وأن يؤدب هؤلاء المتطولين عليه صلوات الله وسلامه عليه. يبقى إذن يا أحباب، من يجتزئ بجزء من السيرة ويقول هو ده سبيل النبي صلى الله عليه وسلم لإقامة الدولة الإسلامية، أو يفهم الحدث من خلال سياقه، وإياك أن تأخذ فصلا من السيرة وتعرضه في غير معرضه. كذلك أقول لأحباب أن الذين يمنون أتباعهم بأنهم يريدون إقامة الدولة الإسلامية من أجل أن يكون لهم مناصب، النبي صلى الله عليه وسلم ما علق الصحابة إلا بالجنة وبرضى الله، بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا بعد ذلك بعد البيعة فماذا لنا يا رسول الله؟ لم يعدهم بمنصب، إنما قال لكم الجنة، علقهم بالجنة، رباهم على طلب الجنة وعلى طلب رضوان الله سبحانه وتعالى من قبل. إذن فلابد أن نعلم أن من يعلق يعني آمال على أنه سيكون له مركزا أو منصبا في هذه الدولة التي يسعى إليها لم يسلك مسلك النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينهج منهج النبي صلى الله عليه وسلم، فما نهج النبي إلا منهج التربية على أن الغاية من فعلنا والغاية من جهادكم هو طلب مرضات الله والجنة. أيضا نقول يا أحباب، ننظر في موقف من مواقف النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء المتظاهرين المشاغبين لما خرج صلى الله عليه وسلم مهاجرا ولقي أصحابه من المهاجرين الذين تركوا ديارهم وأموالهم ونساءهم وأطفالهم وخرجوا في سبيل الله، واجتمع بهم صلى الله عليه وسلم في أول اجتماع. انظر ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن لقي هؤلاء الذين حوربوا والذين اضطهدوا والذين طردوا من أموالهم وأهليهم، ماذا قال؟ هل قام بخطبة حماسية يلعن فيها الأعداء ويسبهم ويتوعدهم بالويل والصبور وعظائم الأمور، أم ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم فاجأ العالم بأصول كلية هي مجمل ما جاء به صلى الله عليه وسلم، ولم يلتفت أبدا لما حدث له ولأصحابه من تعذيب ومن اضطهاد ومن طرد ومن غير ذلك، بل قام صلى الله عليه وسلم كما حكى لنا عبد الله بن سلام، انجفل الناس على النبي لما جاء إلى المدينة فقالوا الله أكبر هذا محمد، فكنت في من أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي من انجفل عليه، فنظرت في وجهه فإذا وجهه ليس بوجه كذاب، فوقع في نفسي حبه أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام في هذا الموطن ماذا قال لأصحابه بعد أن لقيهم واجتمع بهم في المدينة واستتب له الأمر؟ قام يقول للناس: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. تأمل، والله لو قيل هذا الكلام في عصرنا لقالوا: أنتم جهلة بالواقع وبفقه الواقع ولا تعلمون شيئا، تحدثون عن السلام وإطعام الطعام وصلة الأرحام والصلاة بالليل والناس نيام ونحن تغلي مراجلنا من الغيظ على أعدائنا. لكن نقول هذا هو فعل النبي، فعل أبلغ البلغاء وأعظم العظماء وقائد القادة صلى الله عليه وسلم، ما قام يهتف هتافات حماسية وما قام يقول فيهم تلك المقالات التي يعني ليس لها زمام ولا خطام، إنما وضعهم على الأساس: ما جئنا إلا لسلام العالم، ما جئنا إلا لنبس السلام ونبس الرحمة في قلوب العالمين. فيقول: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. ألا ما أروعها وما أهداها صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله. طبعا الكلام هذا ننظر ماذا فعل النبي بعد ذلك. أقام المسجد، أقام المسجد وأعد وجهز الجيل الفريد. في السنة السادسة صالح أعداء الله. لماذا؟ أنا لا أستطيع أن أجاهدهم الآن ولا أن أفتح مكة، ولكن أكتفي بالمصالحة. واعتبر القرآن هذا فتحا، لأنه قد فتح للنبي بعدها لقاء كل القبائل والانتشار في جزيرة العرب والدعوة وعرض نفسه على كل هذه القبائل وعرض مبادئه وبيان ما جاء به صلى الله عليه وسلم، فكان فتحا قبل فتح مكة. إذن سلك النبي السبيل الأمثل والمطابق لحاله، قال: لا أغامر بأصحابي، الآن أصالحهم. في العام السادس في صلح الحديبية أصالحهم. في العام الثامن جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد أعد العدة لهذا الأمر وأخذ يتلو: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. دي مسألة منهجية أحباب ينبغي أن نراعيها وأن ندقق النظر فيها. كذلك النهارده من الحاجات اللي بتضحك يعني ان بعض الناس مثلا بيغروا ان المسجد يتملى حواليه او حواليه مجموعه، يقوم بقى ياخدوا الحماسه كده ويسخن وبعدين يقول بقى ايه كلام، يعني كلام لا تسمعه الا من بعض يعني البلهاء. يقول: اننا سنواجههم ونرقي بهم ونقذفهم ونفعل بهم. هو اغتر ببعض المجموعه اللي حواليه ففكر نفسه هو القائد يعني وتتبعه جميع الامم. نقول يعني حنانيك يعني ينبغي ان تنظر في سيره النبي صلى الله عليه وسلم وكيف وازن بين قوته وقوه عدوه صلوات الله وسلامه عليه مع يقينه العظيم بالله وثقته العظمى في معونته سبحانه. اذا هذا هو السبيل يا احباب، هذا هو السبيل، هو استقامه وعبوديه ثم بعد ذلك نظر في قوتي وقوه عدوي قبل ان اتخذ اي موقف من المواقف. فكل سبيل لم تكن عليها سبيل النبي صلى الله عليه وسلم سواء كانت عقديه او سلوكيه او فقهيه او منهجيه فهي سبيل منحرف. طبعا مش عايز اطول في هذا الكلام، لكن يكفيني انني قدمت بهذه المقدمه لان معايا النهارده كلام خطير جدا جدا، وهو ايه السؤال الذي وجه الى شيخ الاسلام ابن تيميه. شيخ الاسلام ابن تيميه ده شوكه في حلوق المبتدعه. انت بس تقول له شيخ الاسلام ابن تيميه وكان في ارتكاريه صابته. لماذا؟ لأن الرجل ده بيؤصل للعلم تأصيل عظيم جدا، ما يتكلم هكذا بالهوى ولا يعني يذهب مذاهب الحماسيين، إنما كلامه دائما بفضل الله وغالبا، لأن العصمة للنبي صلى الله عليه وسلم وحده في غالب كلام شيخ الإسلام ابن تيمية تأصيل وتقعيد. فبيقولوا يا شيخ الإسلام اجتمع طائفة من الناس على قطع الطريق، شوف قطع طريق وشرب الخمر والسرقة وما شئت من الموبقات، ثم إن شيخا من أهل الخير والسنة قصد منعهم عن هذا الشر فلم يمكنه، فاتخذ سبيلا لدعوتهم، ما هو أقام لهم أناشيد وسماع. خلي بالك عشان النهاردة بعض الناس بدأ يعرض عن اصطحاب القرآن معه وأشرطة القرآن، وبقى معاه أناشيد وبقى يقول لك إيه أنشودة إسلامية وأغاني إسلامية، واتخذ هذه الأنشودة سبيلا للدعوة وللتربية. فقالوا له إيه رأيك في الرجل اللي دعا الناس هؤلاء بالأناشيد واستجابوا، المهم والفتنة إنهم استجابوا وهداهم الله بهذه الأناشيد، فهل هذا يعد يعني من السبل والطرق الصحيحة لعرض الإسلام ودعوة الناس إلى الإسلام؟ خلي بالك احنا بنتكلمش على كل الأناشيد، هناك بعض الأناشيد الساذجة يعني السهلة ما فيهاش تكلف، ودي كانت موجودة عند الصحابة، الصحابة كانوا أحيانا ينشدون كما سيأتي معنا للترويح وللترفيه عن أنفسهم، كذلك عرف غناء الأم لطفلها لا بأس، والعمال وغزو وفي الخندق أنشد النبي صلى الله عليه وسلم وأنشد الصحابة، يعني النشيد البسيط الذي ليس فيه تكلف ولا ألحان ليس به بأس، عشان ما حدش يقول أنت بتنكر الأناشيد كلها عامة، لا احنا بنتكلم عن الأناشيد المصطنعة سبيلا للدعوة. المهم ان الشيخ الطيب ده جمعهم على السماع، لما فعل ذلك حصل بهذا الامر نفع كثير وتاب الكثير منهم. السؤال النهاردة، هل يتخذ او هل تتخذ هذه الطريقة منهجا في الدعوة الى الله، وهل نعد هذا من الاعمال العبادية، الاناشيد ونشرها من الاعمال العبادية والقرب التي نتقرب بها الى الله، فماذا تقول يا شيخ الإسلام؟ طبعا بعد حمد الله أجاب الشيخ قال الأصل أن هذه المسألة وما أشبهها أن يعلم فيها أن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأنه أكمل له ولأمته الدين. أنا عايز أقف معك في الحتة دي، شوف الشيخ شيخ الإسلام إزاي بأصل للجواب، بدأ بأن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا بالهدى ودين الحق. الهدى اللي هو العلم النافع، خلي بالك من كلام الراجل، الهدى العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح. إذن فقد كمل الدين، العلم والعمل جمعهم الله عز وجل لنبيه وبعث بهما نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. بعد ما أصل هذا التأصيل وقال أن الله أكمل له الدين، أكمل له ولأمته الدين، ماذا قال شيخ الإسلام؟ قال بعد ذلك وقد قال الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. بدأ يتكلم على ضرورة الرجوع إلى منهج النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به صلوات الله وسلامه عليه. كذلك أخبر عن النبي أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فالنبي قد أمر بكل معروف ونهى عن كل منكر. شوف الراجل إزاي بيتدرج في الإجابة، يعني الشريعة كاملة، أحل لهم كل طيب وحرم عليهم كل خبيث. وفي حديث العرباض بن سارية لما قال وعظنا النبي صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ظرفت منها العيون وجرت منها القلوب حتى قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فماذا تأمرنا، فكان مما قال صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين من بعدي. قال في هذا التأصيل وشواهد هذا الأصل العظيم الجامع من الكتاب والسنة كثيرة، ولذلك لهذا الأصل أن الدين قد كمل وأن ما علينا إلا اتباع نهج النبي في الدعوة والبيان والإرشاد. قال لذلك ترجم الأئمة الكبار على هذا الحديث حديث العرباض بن سارية الذي قال فيه النبي فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. البخاري احنا عارفين فقه البخاري في تراجمه. استفاد البخاري من هذا الحديث ايه؟ استفاد ان يضع له عنوانا، هذا العنوان سماه كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة في البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. فالبخاري فهم من هذا الحديث ضرورة الاعتصام والتمسك والعض على الكتاب والسنة. كذلك فعل البغوي وغيره، فقد ترجموا لهذا الحديث بضرورة الاعتصام بالكتاب والسنة منهجا وسبيلا. فمن اعتصم بالكتاب والسنة كان من أولياء الله المتقين وحزبه الفالحين وجنده الغالبين. وكان السلف كمالك وغيره يقولون السنة كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. السنة هنا بعض الناس بيفكر لما نقول السنة بيفكر بيتكلم عن النوافل، يعني يقول لك تقصد السنة مثلا اللي هي السنة اللي قبل الصبح وقبل الظهر وبعد الظهر. لا، السنة هنا بمعناها المنهج الكامل، معناها طريق النبي في العبادة وفي المعاملة وفي الدعوة وفي العقيدة، دي معناها السنة بمعناها العام. فالسنة هي الطريقة، طريقة النبي صلى الله عليه وسلم المحمودة. هذه السنة طريقة النبي ونهج النبي في الدعوة وفي البيان كسفينة نوح، من ركبها وسلك ودعا كما كان يدعو النبي نجا، ومن تخلف عنها غرق. إذا عرف هذا فمعلوم أن ما يهدي الله به الضالين ويرشد به الغاوين ويتوب به على العاصين لابد أن يكون فيما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني بيقول سبيل الهداية وإرشادك للضال موجود فيما بعث به الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم. وإلا فلو كان ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم لا يكفي في ذلك لكان الدين ناقصا. ومن أقر أن الدين كامل فلابد أن يعلم أن سبل الدعوة سبل توقيفية، بمعنى أن مناهج الدعوة هذه في الأصل توقيفية، لا يجوز أن نتهم الدين أنه غفل عن هذه الأصول النافعة. فالذي يقول مثلا، خلي بالك بقى هنبدأ الكلام اهو، ان التمثيل، هو في تمثيل يا مولانا؟ النهاردة بيخترعوا في طريق للدعوة التمثيل، المسرحيات والمسلسلات والافلام، وقالوا ديت سبيل نشر الاسلام. فمن قال ان التمثيل منهج دعوي والرسول صلى الله عليه وسلم لم يأتي بالتمثيل، اذا انت اتممت الدين بهذا التمثيل فاتهمت حينئذ الدين بالنقصان. وإلا لو كان الدين كاملا ولم يأتي بالتمثيل فما حاجتنا إلى هذا التمثيل المبتدع؟ الكتاب والسنة من اعتقد أن فيهما الكفاية لا ينتهج نهجا غير نهج الكتاب والسنة، وليس في نهج الكتاب والسنة لا تمثيل ولا أناشيد يتعبد لله بها. احنا قلنا أناشيد للترفيه ماشي، لكن تبقى هي السبيل لدعوة الناس، أحب أدعو واحد إلى الله أقدم له شريط في أنشودة عشان يبكي ويرق قلبه ويتوب إلى الله، هذا ليس من السبيل. من اقتنع أن الكتاب والسنة فيهما الكفاية لإبلاغ الدعوة إلى الناس فاتخاذه التمثيل وغير ذلك يعد طعنا في الكتاب والسنة. واحدة من الاثنين، يا إما تعترف بكمالهما أو أنك تقول إن فيهما نقصا وأنا أسده بهذا التمثيل أو بتلك الأناشيد. إذن شيخ الإسلام أصل تأصيل عظيم أن الدين كامل. طبعا أنا بضرب حكاية التمثيل دي من عندني بإضافة، لكن أنا وقفت عند تأصيل شيخ الإسلام بأن الدين كامل ولا يحتاج إلى تمام أو إلى إتمام. إذا تبين هذا فنقول للسائل أن الشيخ المذكور قصد أن يتوب المجتمعين على الكبائر، فلم يمكنه ذلك إلا بهذه الأناشيد من الطريق البدعي. خلي بالك، يبقى شيخ الإسلام اعتبر النشيد المباح لو اتخذ طريقا للدعوة صار بدعة، هو في الأصل مباح، لكن أحيانا يتحول المباح إلى حرام إذا استخدم في سبيل الحرام، فإن للوسائل أحكام المقاصد كما هو معروف. قال شيخ الإسلام: وهذا يدل على أن الشيخ لاتخذ الأناشيد سبيل الدعوة ولجذب هؤلاء العصاة إلى الله، هذا يدل على أن الشيخ جاهل بالطريق الشرعي الذي تتوب من خلاله العصاة، أو عاجز عن السبيل الشرعي. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعون كانوا يدعون من هو شر من هؤلاء، من قطاع الطريق هؤلاء، دعوا أئمة الكفر، هل بالأناشيد وهل يعني هذا السماع، دعا من هم أشد من هؤلاء كفرا وفسوقا وعصيانا بالطرق الشرعية التي أغنانا الله بها، وهي كثيرة في الكتاب والسنة. وإذا كان الإسلام علمنا دقائق الآداب حتى ما يكون بين الرجل وزوجه، وحتى ما يفعله الرجل أثناء يعني قضائه للحاجة، أولا يعلمنا مناهج الدعوة وأصول الدين من باب أولى؟ فالقرآن والسنة كافيان حتى في رد البدع العقدية، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال الشعبي: ما من بدعة إلا وفي القرآن رد عليها، علمها من علمها وجهلها من جهلها. ثم قال: قال الله تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فلا يجوز أن يقال أبدا إنه ليس في الطريق الشرعي التي بعث الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم ما يتوب به العصاة إلا سبيل المسرحيات، وإلا دي من عندي بقى، إلا هذه السبيل، سبيل الأشعار وسبيل المسرحيات وتلك الأناشيد. فإنه قد علم بالاضطرار، يعني معلوم من الدين بالضرورة، ما يحتاج إلى يعني تدليل عليه والإقامة الشواهد والنقل المتواتر، أنه قد تاب من الكفر والفسوق والعصيان من لا يحصيه إلا الله تبارك وتعالى، ولم يكن ذلك إلا من الطرق الشرعية التي ليس فيها هذا الاجتماع وهذا الإنشاد. وهؤلاء هم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، تاب الله عليهم بالطرق الشرعية وبالمناهج النبوية، وليس فيها تلك الأناشيد أو هذا السماع. فلا يمكن أن يقال أبدا إن العصاة لا يمكن توبتهم إلا بهذه الطرق البدعية. الصحابة كان لهم سماع، سماعهم القرآن، وبهذا السماع هدى الله العباد وأصلح لهم أمر المعاش والمعاد، وبه بعث الرسول صلى الله عليه وسلم، فكانوا يجتمعون ويقرؤون القرآن. كان عمر بن الخطاب يأتي بأبي موسى الأشعري ويقول: يا أبا موسى ذكرنا ربنا، فيقرأ أبو موسى القرآن وهم يستمعون. أما السماع المحدث والأناشيد فحدث ذلك بعد عصور الصحابة وبعد عصور التابعين لهم بإحسان. قال شيخ الإسلام: ومن المعلوم أن الدين له أصلان، فلا دين إلا ما شرع الله سبحانه وتعالى، ولا حرام إلا ما حرم. والله تعالى قد عاب على المشركين أنهم حرموا ما لم يحرمه، وشرعوا دينا لم يأذن به. يبقى بيقطع السبيل، بيقول ديننا مبني على ما جاء عن الله وعن رسوله، ما جاء في الشرع. أما أن تنتهج مناهج أخرى لجذب الناس ودعوة الناس فليس هذا من سبيل صحيح. كذلك لو سئل الشيخ، بيقول ممكن واحد يقولك: طب الأناشيد أصلا مباح، إيه المانع أن أنا أستخدمها في التقريب إلى الله؟ فالشيخ بيقولك: هذا المباح في الأصل، لو استخدمناه كسبيل لتقريب الناس إلى الله صار هذا المباح بعيدا وصار منكرا. ازاي؟ بيقولك مثال، مثلا لو ان في رجل يجري ويسعى بين جبلين، ليه مزاج في الرياضة، بيحب المشي او بيحب العدو، لو قال سأبدأ في جري هذا وفي عدوي هذا بين هذين الجبلين واجعلهما كما يكون بين الصفا والمروة، يعني اسعى بين هذين الجبلين كما نسعى بين الصفا والمروة، واتعبد لله بهذا الجري وبهذا السعي. هذا الكلام لو قاله انسان يقال له: نعم يجوز ذلك، فان الجري مباح. نقول له: لا، اتحولت المسألة، اتغير الحكم. لماذا؟ لان الجري في الاصل فعلته هكذا على سبيل العادة، على سبيل الرياضة، لا بأس به. اما لو جعلت هذا الجرج الذي كان في الاصل مباح، جعلته عبادة يتقرب بها الى الله وسبيل يعني تحاول أن تحظى بها من القرب من الله فإن هذا ابتداع وهذا منكر وحرام. يبقى الشيء ممكن يكون في الأصل مباح، لكن لو غيرنا النية وفعلناه على سبيل التعبد فإن حكمه ينتقل من الإباحة إلى الحرمة. طبعا ده كلام مشايخنا مش كلامي أنا. كذلك لو سئل عالم عن كشف الرأس ولبس الإزار والرداء ضروري يقول اللي عايز يكشف رأسه يكشف، واللي عايز يلبس الرداء الرداء والإزار يلبسه. فإذا قيل له يا شيخ هذا يفعله كما يفعله المحرم، فأنا ألبس الإزار والرداء كأني محرم وأفعل ما يفعل بعد الإحرام تماما، لا شك أنه يقول إذن هذا اللباس الذي كان مباحا في الأصل بهذه النية وكأنك تتشبه وتتمثل أفعال المحرمين صار هذا اللباس بسبب هذه النية أمر منكر. أنا عايز أوصل لشيء، إن الشيء المباح إذا فعلناه بنية التعبد وجعلناه قربة صار بسبب هذه النية صار محرما وممنوعا منه. فمن فعل ما ليس بواجب ولا مستحب بنية أنه واجب أو مستحب فإن هذا ضال زائد في الدين ومبتدع، وفعله هذا يصير حراما. كذلك لو أن هؤلاء الذين يتخذون السماع المحدث طريقا يقدمونه على القرآن ويقولون إن هذا السبيل أنفع من القرآن في دعوة الناس، نقول هذا طريق مبتدع ولا يجوز. انا بقول بقى النهاردة اسقاط على الواقع، اصبحت التمثيليات والطرق المبتدعة الان تقدم على الطرق الشرعية، يعني بياخدوا الشاب سنة اتنين تلاتة طول النهار مسرحيات وتمثيليات واناشيد. لماذا يعني غذيت هذا الشاب بتلك المسرحيات او هذه الاناشيد وما غذيته بالقرآن وما دللته على السنة؟ يقول اني اريد ان اثبت هذا الشاب على طريق الاسلام، ولو اني دعوته الى القرآن والسنة اولا لربما نفر عني، فانا اريد تثبيت قلبه. نقول هذا هو المنكر بعينه. انا هنا هنقل بعض الفتاوى العلماء في الاناشيد وفي الضرب على الدف للرجال، وارجع اكمل مسألة المسرحيات والاناشيد التي تفعل هذه. في فتاوى هنا لمشايخنا الفضلاء، ابدأ بفتوى المحدث العلامة محمد ناصر الدين الباني عن الانشاد الديني، فكان من جوابه رحمه الله قال كثرت هذه الاناشيد ولا يجوز التعبد بها لله ولا يجوز استعمالها لا سيما وقد اقترنت بالمحظور السابق من صرف الشباب عن العناية بالكتاب وتعلم السنة وعن تلاوة تلك الأحكام. ولعل فيما ذكرنا ذكرى والذكرى تنفع المؤمنين، إن هذه الأبيات التي تروى بمثل ما أشرنا إليه هي أشياء صدرت آليا، يعني كان بيتكلم عن الأبيات التي أنشدها الصحابة، بيقول الصحابة كانوا بيقولوا أناشيد لكن بطريقة بسيطة ساذجة ما فيها ألحان ولا فيها ضبط ولا فيها سيكا ولا نهاوند ولا حجاز ولا بياتي ولا الكلام اللي هما بيلحنوا عليه الأغاني. الشيخ هنا مدرك للواقع وده شأن المفتين. قال الصحابة لما كانوا بيقولوا أناشيد كانوا يقولونها هكذا على السجية بدون تلحين مفتعل وبدون يعني هذا الضبط على تلك الأغاني الماجنة، فكانوا يقولونها آليا لم تتخذ ولم تجعل كذلك ديدنهم صباح المساء. يعني هل كان الصحابة يصحون يستيقظون من نومهم على أناشيد ويمسون على أناشيد؟ إنما فعلوا ذلك في يعني لمحة من الظهر في وقت من الأوقات ومضى، لكن مش زي أذكار الصباح والمساء مشغل أنشودة، لا ما ينفعك هذا الكلام. كذلك إذا وقع شيء من هذا الجائز فلا يجوز التزام ذلك من باب أولى، يعني إن حدثت هذه الأغنية مرة فلا يجوز التزامها في كل وقت أو في أوقات محددة. ليه يا شيخ؟ الشيخ الألباني بيقول لأن الأمر الجائز يقع عفو الخاطر من أجل الترويح عن النفس أو مثل ذلك. نحن بطبيعة الحال لا ننكر أن ينشد الإنسان شعرا إما تسلية في وقت الشدة أو تحفيزا على طلب العلم أو إحياء للقلوب وبث الشجاعة في النفس في حرب أو نحوها، لكن اتخاذ الأناشيد لها طعم خاص وشكل خاص وبخاصة أنه يتخذ فيها ويسلك فيها مسالك الأغاني التي توقع على الموازين الموسيقية ويعني الأغاني الماجنة، فهذا فرق كبير بينه وبين ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لا يفشل أحد بأفعال الصحابة في تلك الأغاني الملحنة، تلحين الموسيقى والأغاني المعروفة واللي هي للأغاني الماجنة. بعضهم بيجيب اللحن بتاع أغنية ماجنة وبيركب عليه كلمات إسلامية، انت وانت بتسمع الكلمة الإسلامية اصلا بتفتكر اللحن الراقص، اللحن الراقص القديم. طيب اذا كانت هذه الكلمات بريئة لكن اللحن غير بريء، ان كانت هذه الاشعار سهلة لكن اللحن غير سهل، لانه في لحن مطرب يعني بيحدث طرف في الجسم تلاقي الايه العين الصغير حتى بيبدا يرقص عليه. فهل هذه الاناشيد بتاعتهم ديت خلت من هذه الالحان؟ لا، ده انا اقول لما قالوا هنعمل بديل اسلامي خدوا نفس اللحن الماجن الفاجر ووضع عليه كلمات اسلامية. انا بعتبر كأنهم اتوا بالطهر اللي هو في الكلمات الاسلامية ودنسوا بهذا النجس من اللحن الراقص الذي يبعث الى الطرب والى اهتزاز الاجسام خاصة الاطفال الذين لا ينضبطون اذا سمعوا هذه الالحان، فما يعقل الطفل غير هذا اللحن الراقص ويرقص عليه وهو يقول لك ده انشوده اسلاميه؟ كيف كيف وتركيبها بهذا الضبط وهذا المسلك من مسالك وموازين الموسيقى والاغاني الماجنه. الشيخ الالباني طول في الجواب تطويل جميل، لكن انا باخد بس يعني من كلامه ما يفيد في موقعنا هذا، والا فان كلام الشيخ طبعا كله مفيد. بيقول سمعنا في سوريا او في غيرها ان بعضهم اخذ من الرجال يعني يضرب على الدف، وهذا من كمال ما اوحى الشيطان اليهم به. بيقول من تمام وحي الشيطان اليهم ان يقوم الرجل ويضرب على الدف يفعل كالنساء، وزين لهم سوء اعمالهم. وفرق كبير بين هذا وبين ما كان عليه سلفنا الصالح. وفي حديث الجارية السوداء التي نظرت أن تضرب بالدف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بيقول قد يشكل هذا الحديث على بعض الناس لأن الضرب بالدف معصية في غير النكاح والعيد، والمعصية لا يجوز نذرها ولا الوفاء بها، والذي يبدو لي في ذلك أن نذرها لما كان فرحا بقدوم رسول الله سالما منتصرا اغتفر لها ذلك بسبب ما نظرته لإظهار فرحها برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يؤخذ منه جواز الضرب بالدف في الأفراح كلها، لأنه ليس هناك من يفرح به كالفرح برسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني عايز يقول مش كل واحد يفرح في مسألة، مش الأفراح يعني الأعراس، لا، مش يفرح في مسألة أو في مناسبة. واحد مثلا نجح يوم يضرب بالدف، واحد مثلا كان بينادي على فلان ام جاله ام فرح ام يقوم يضرب له بالدف، قال ليس كل شيء الواحد يفرح به يوم يضرب بالدف، قال لا، دي في الاعراس خاصة، ويكون الضرب من النساء، ويكون الضرب من النساء. حتة الضرب من النساء دي هنركز عليها شوية ونشوف شيخ الاسلام الثاني او الاول الشيخ عبد العزيز بن باز. يعني كلاهما شيخ الاسلام سواء الالباني وابن باز طبعا هم يعني جميعا هم مشايخنا وهم علماؤنا الاجلاء رحمهم الله جميعا. بيقول شيخ الاسلام في فتواه اما الزواج فيشرع فيه، ابن باز هنا بقى خلي بالك، بيقول يشرع فيه الضرب بالدف مع الغناء المعتاد الذي ليس فيه دعوة الى محرم. يبقى الغناء ليس فيه دعوة إلى محرم ويكون معه الدف، ولا فيه مدح محرم في وقت من الليل للنساء خاصة، في وقت من الليل للنساء خاصة لإعلان النكاح والفرق بينه وبين السفاح كما صحت بذلك السنة. وتأمل كلام الشيخ، شيخ ابن باز بيقول الدف للنساء خاصة، عيب قوي لما راجل يوم يمسك الدف ويتنايل ويضرب عليه ويقول أن لي سنة وسلفا في ذلك. هؤلاء هم أئمة الإسلام يتكلمون. هنا الشيخ أبو بكر الجزائري أيضا له فتوى في ذلك، وشرط للغناء والدف في ذلك شروط، منها أن يكون في عرس في نكاح وليس يضرب في الدف في أي وقت، كذلك أن يكون الدف ليس فيه يعني جلاجل أو يعني اللي هي الأشياء المطربة اللي فيه، بل يكون طار غربال فقط مشدود عليه هذا الجد المعروف. كذلك تكون الألفاظ خالية من الفحش. كذلك أن يكون المغني نساء لا رجالة، ده كلام الشيخ أبو بكر الجزائري، بيقول اللي يغني في الفرح ما يكونوش رجالة، يكونوا نساء لا رجال، لأن النساء هن المعروفات بالصوت والغناء لدلالة الأحاديث على ذلك. أما الرجل إذا تغنى فهو متشبه بالنساء ملعون، ده كلام الشيخ أبو بكر الجزائري، ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك اشترط الشيخ أبو بكر الجزائري لصحة الغناء في الأفراح ألا يكون مع النساء المصوتات رجال أجانب، لأن الاختلاط طبعا بهذه الصورة يكون محرم. طيب كذلك الشيخ بيقول رخص للجاريتين في الدف والغناء لأن الأصل هو المنع، لأن الأصل هو المنع، وإنما جاز للجواري فقط، جاز للجواري فقط. واللي يدل على أن الأصل هو المنع قول أبي بكر مزمار الشيطان، فهذا دال على أن هذا الأصل يعني هذا الغناء ممنوع منه إلا في تلك الأحوال، إلا في تلك الأحوال طبعا بجواب رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهما فإن اليوم عيد. الشيخ صالح الفوزان في كتابه الإعلام بنقد كتاب الحلال والحرام قال، وهو يحكي عن المؤلف، وقال المؤلف عن الغناء إنه استحبه الإسلام في المناسبات. يعني الشيخ صالح الفوزان بيرد على كتاب الحلال والحرام في كتابه اسمه الإعلام، بيقول صاحب الحلال والحرام بيقول إن الغناء استحبه الإسلام في المناسبات. الشيخ صالح الفوزان بيقول لا ندري من أين أخذ هذا الاستحباب والإطلاق، وغاية ما في الأمر الرخصة بإنشاد شيء من الشعر للنساء والجواري خاصة في مناسبات معينة، فليس فيه إطلاق ولا إباحة عامة، ألا فلنتق الله في ديننا هكذا. طيب فتوى الشيخ عقيل ابن زيد، قال الشيخ عقيل ابن زيد حفظه الله كثيرا ما يسألني بعض الشباب عن حكم ضرب الدف للرجال هل هو جائز أم غير جائز، فأجبت يعني إجابة خلاصة الكلام، اعلم أيها الغيور على دينه أن ضرب الدف يعد من خصائص النساء، أن ضرب الدف يعد من خصائص النساء، أما الرجال فلا يجوز لهم ذلك. والدليل على ذلك أن الدفوف من آلات اللهو والطرب ومن المعازف التي حرمها الله، إلا أن الشرع استثنى ذلك للنساء فقط، للنساء فقط. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر دخل عليها وعندها رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم فطر أو أضحى، وعندها يعني جاريتين تغنيان تدففان يعني تضربان على الدف، فقال أبو بكر رضي الله عنه مزمار الشيطان في بيت رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا وإن عيدنا هذا اليوم. تلاحظ في هذا الحديث إقرار النبي أبا بكر على فهمه في أن الدف من مزمار الشيطان، إلا أنه صلى الله عليه وسلم رخص فيه للجاريتين، فضرب الدف مباح للنساء وحدهن في الأفراح والأعراس. وإذا نظرت المرأة أن تضرب به إن حصل ما يسرها، وذلك إظهارا للفرح لأنه عبادة في نفسه، فهذا جائز عند بعض أهل العلم لما فعلته الجارية لما نظرت أن إذا عاد النبي صلى الله عليه وسلم سالما أن تضرب على رأسه، وفعلت وما نهاها النبي فقال لها أوفي بنذرك أوفي بنذرك. فهذا يدل على أن المرأة إذا نظرت أنه لو حصل أمر كذا تضرب بالضف. إحنا قلنا هذا الكلام أيضا لا يؤخذ منه المداومة على الضرب بالضف في كل الأحيان، إنما كان من أعظم الفرح أن يسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك أذن لها. طيب شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول أيضا ولكن رخص النبي صلى الله عليه وسلم في أنواع اللهو في العرس ونحوه كما رخص للنساء أن يضربن بالدف كما رخص للنساء أن يضربن بالدف في الأعراس والأفراح. شوف شيخ الإسلام بيقول إيه، وأما الرجال على عهده فلم يكن أحد منهم يضرب بالدف ولا يصفق بكف، بل ثبت عنه في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال التصفيق للنساء والتسبيح للرجال، ولعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء. ولما كان الغناء والضرب بالدف من عمل النساء كان السلف الصالح يسمون من يفعل ذلك من الرجال مخنثا. ركز على دي شوية. والله ولما كان الغناء والضرب بالدف من عمل النساء كان السلف الصالح يسمون من يفعل ذلك من الرجال مخنثة. ده كلام شيخ الإسلام مش كلامي. ابن قدامة صاحب كتاب المغني المشهور يعتبر من أعظم الكتب مش بس في الفقه الحنبلي بل في الفقه المقارن عموما، شيخ ابن قدامة في الجزء التاسع صفحة 174 بيقول وأما الضرب به يعني الدف للرجال فمكروه على كل حال. مكروه هنا هنعرف معناها دلوقتي خلي بالك. وإنما كان يضرب النساء يعني في عهده صلى الله عليه وسلم وفي ضرب الرجال تشبه بالنساء، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين بالنساء. واضح؟ وإنما كان، شوف إنما الحصر والقصر، إنما كان يضرب النساء يعني على الدف، يعني لا يضرب الرجال على الدف أبدا، ما ينفع ابدا. واحد غريبة والله تلاقيه على المنبر الظهر واخر النهار واقف عمال بيضرب الدف ويغني ويقول اناشيد، ويعني شيء غريب شيء غريب. ابن خدامة ايضا بيقول واما الدف فهو اسهل هذه الخصال وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم به في النكاح وجاءت الرخصة فيه في غير النكاح ايضا، ولا يتبين لي تحريمه الا ان يكون الضارب به رجل. يعني الشيخ بيقول انا لا ارى يعني تحريم الدف في غير النكاح الا ان يكون الضارب به رجل، لو كان الضارب بالدف رجل ارى التحريم، يتشبه بالنساء فيحرم لما فيه من تشبه الرجال بالنساء. وقال ابن حجر الهيثمي معقبا على كلام ابن قدامة وظاهر كلامه أراد بالكراهة التحريم. ابن حجر العيسامي في كتاب كف الرعاء بيقول ابن قدامة يقصد بالكراهة لما قال وأما الضرب به يعني الدف للرجال فمكروه، يقصد به التحريم، لأن آخر كلام الشيخ بيتكلم فيه على التحريم، بيقول إلا أن يكون الضارب به رجل يتشبه بالنساء فيحرم. فما فسره في كلامه هنا بيّن ما أجمله هناك وما قصده من كلمة التحريم. البيهقي بينقل عن شيخه الإمام الحليمي ولم يخالفه، قال أن إذا أبحنا الدف، ده الإمام البيهقي بيقول لو أبحنا الدف فإنا نبيحه للنساء خاصة، وضرب الدف لا يحل إلا للنساء لأنه في الأصل من أعمال النساء، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء. الإمام ابن حجر أيضا له كلام في ذلك، يقول والأحاديث قوية يعني فإن هذا خاص بالنساء فلا يجوز ولا يلتحق بهن الرجال لعموم النهي عن التشبه بالرجال. ده كلام ابن حجر فتح الباري في الجزء التاسع صفحة 226 أيضا في النهي عن تشبه الرجال بالنساء، ولا يجوز أبدا لإنسان أن يضرب على الدف ويقول أناشيد إسلامية وهذا القبيل. أنا عايز أقول إتماما للكلام عشان يعني بعض الناس لو سأل، بنقول الأناشيد التي فيها يسر وسهولة وليس فيها تكلف ولا هذه الإيقاعات للأغاني الماجنة لا بأس به، في أوقات ما تكونش لازمة ولا مرتبة، في سفر، في عمل شاق، في رحلة، في جهاد، لا بأس. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأنجشة رفقا بالقوارير، لأن أنجشة كان ينشد، وإحنا عارفين أن الإبل لا يمكن أن تمشي إلا بسماع وأناشيد. وكان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الأعراس أناشيد، وعلم عائشة أن تقول مثلا أو تعلم غيرها أن تقول في الأعراس أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم، كلام سهل بسيط ما فيه تكلف ولا فيه هذا الضبط الإيقاعي الراقص. وكان النبي ينشد في حفر الخندق كما قلت، لأن حفر الخندق ده أمر متعب محتاج ما يرفه به عن نفسه وعن أصحابه، فكانوا ينشدون أحيانا ويلقون بعض الأشعار في المجالس ويضحك النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مباح بشرط ألا يتخذ هذا السبيل عبادة، ألا يتخذ هذا السبيل عبادة. الآن بنسمع جماعة اللي يقولك أناشيد إسلامية، للأسف كيف نسبوها الإسلام، وبعض هذه الأناشيد يصل إلى درجة الغنج، الى حد فعل بعض المخنثين في الطريقة وفي الالقاء وفي الكلام، لانهم كانوا قديما يسمون المغنين مخنثين، لان الجواري هي التي كانت تغني، الغارية هي التي كانت تغني لسيدها، اما رجل يغني فهذا لم يعرفونه من قبل. يقول أناشيد نعم يعني انشودة ساذجة كما قلنا، اما تبقى غناء وطرب وتمايل ويعني لحن راقص نائل مميل لا ينفع أبدا ولا يصح من الرجال أبدا، فهذا من التغنج والتكسر ومن صفات المخنثين، فضلا عن أن يكون طريقة دعوية. طب ده احنا بننكر على أصل المسألة، فما بالك إذا كان هذا الغنج وهذا التخنس بيقولوا ده هنتخذه للتقريب الناس من الله ولجذب الناس إلى الدين، فنقول هو ممنوع منه أصلا فضلا عن أن يكون طريقة دعوية. فنقول هذه الغاية التي زعمتها من هداية الناس لا يجوز أن يسلك في هذا السبيل من اتخاذ هذه الأناشيد أو تلك الأغنيات سبيلا للدعوة أبدا. وكذلك نقول حتى لو كانت يعني هذه المسائل تروج عند البعض، إن الأصل يحتم، الأصل يحتم علينا أن ننهج منهج الكتاب والسنة ونكتفي بما في الكتاب والسنة من سبل وطرق للدعوة. أحباب الفضلاء، هذا الكلام أنا أقوله وأسأل الله أن يجعلني مخلصا فيه، قاصدا نفع إخواني وهداية أحبابي إلى طريق الله وإلى طريق رسوله صلى الله عليه وسلم. أقول هذا في نهاية هذه الحلقة حتى يعلم الجميع أن لا نريد إلا الإصلاح ما استطعنا، وما توفيقنا إلا بالله، عليه توكلنا وإليه أنبنا وإليه المصير. سعدت بكم في هذه الحلقات، وعلى أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة من أصل الحكاية الذي هو في مجموع بستان الآداب. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.